المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا الصيام والقيام.
هنا راديو دبنجا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا.
صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من القرآن الكريم. أعزائي المستمعين، تقبل الله صيامكم وقيامكم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من سوء القضاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء ومن جحد البلاء. عن عائشة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءه عليك أنت كما أثنيت على نفسك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الدعوات اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع، ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربعة.
رمضان كريم.
Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء 14 من شهر 6 سنة 2016. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. مقتل 2 من الرعاة بوسط دارفور على يد مسلحين مجهولين. وولاية شرق دارفور تشكل لجنة تحقيق حول هروب 10 من نزلاء سجن مدينة الضعين
في منطقة دور جنوب شرق زالينجي. في نفس الوقت قتلوا نفرين.
حملة بنيالة لضبط عربات بوكو حرام المسروقة والمنهوبة من دول الجوار. ووالي جنوب دارفور يكشف عن تسجيل وترخيص أكثر من 1000 عربية تم استجلابها من أفريقيا الوسطى وشاد وليبيا، إلى جانب تسجيل 1060 عربية أخرى.
حاليا شغالة بتجمع في العربات البوكو حرام، بالتحديد العربية بتقول ملكيتها لك تجيب الورقة البيت بتي حقتك.
أزمة مياه شرب حادة بشمال وشرق المالحة بشمال دارفور ومحلية أبو زبد بولاية غرب كردفان، والمواطنين يطالبوا السلطات بالتدخل لتوفير المياه.
مناطق شرق المالحة وشمال المالحة السنة دي ما فيها قش، محل الزحمة بتاعت البهائم يمكن خلقت أزمة في المياه.
إعلان نتيجة الشهادة السودانية وعشر ولايات تشترك في المراكز الأوائل، والطالبة سلمى صلاح خالد من مدرسة بحر النموذجية تحرز المركز الأول. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 2 من الرعاة مساء الأحد بمنطقة دبا نايرا شرق ديليج بولاية وسط دارفور على يد مسلحين مجهولين. وقال شاهد لراديو دبنجا إن مسلحين مجهولين أطلقوا الساعة 8 من مساء يوم الأحد النار على عدد من الرعاة في منطقة دبا نايرا وقتلوا 2 في الحال، أحدهم اسمه مجدي إدريس جودا. وقال الشاهد إنه فزع من الأهالي خرج واشتبك مع الجنا في منطقة قراش بالقرب من زالنجي. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
حاصل طبعا يوم أمس الأحد في تمام الساعة 6:35 من ميليشيات النبالة راكبين جمال وهاجموا على الرعاة من قبيلة الليثيرية وعبروا منهم نفرين قتلوهم في الحال وولوا حاجبين في نفس الوقت. الكلام ده في منطقة اسمها الدينيرة في وحدة الدليل الإدارية في وسط دارفور. الليثيرية طبعا اتجمعوا وتوالي مجوا فزع، التحقوا المجرمين في حتة اسمها قراش 3 كيلومتر من زالنجا، قدروا أخذوا منهم 3 مراحل بتاعة الجمال وجوا راجعين في المنطقة بتاعة الدنايرة خاصة في الطريق كما وصلوا.
بدت قوة مشتركة من الجيش والأمن والشرطة وميليشيات الدعم السريع بنيالة بالإضافة إلى شرطة الجمارك ومكافحة المخدرات الاتحادية بدت حملة حصر العربات التي جرى تهريبها من أفريقيا الوسطى وتشاد وليبيا وأخرى منهوبة ومسروقة من داخل البلاد، العربات المعروفة بعربات بوكو حرام من يوم الأحد وأمس الاثنين. وقال شهود إن الحملة تستهدف عربات اللاندي كروزر، خاصة العربات التي سلمت للمواطنين بواسطة لجنة الحصر، وأشاروا إلى أن القوى المشتركة تصادر أي عربية لا يملك صاحبها أوراق تثبت ملكيته لها. من جانبه كشف والي جنوب دارفور آدم الفكي عن تسجيل وترخيص 1050 عربية جرى تهريبها من أفريقيا الوسطى وتشاد وليبيا وأخرى منهوبة ومسروقة من داخل البلاد، وذلك بالتعاون مع الجمارك، إلى جانب تسجيل 1060 عربية أخرى، مؤكد استمرار حملات ضبط السيارات المهربة والمسروقة. وكانت عدد من العربات المنهوبة والمسروقة التي حصرتها الولاية سنة 2015 بلغت 3000 عربية. وأضاف شاهد لراديو دبنجا من نيالة في هذا الخصوص:
بدأت حملة من قوة مشتركة متمثلة في الشعب المسلح، الشرطة، جهاز الأمن، المحاورات الوطني، الدعم السريع، استخبارات، في قوة مشتركة من الجمارك ومكافحة المخدرات جاية من الخرطوم. حاليا شغالة بتجمع في العربات البوكو حرام، بالتحديد العربات الكروزرات في محلية نيالة شمال. شغالت أمس محلية نيالة شمال، الليلة برضو شغالت محلية نيالة شمال. حتى الآن في قموص يستند نشاط اللجنة تماما، حتى التعامل قاعدين بصورة غمعية ضحطة، يعني ما في أي عملية بتاع التجاوب. العربية بتقول ملكيتها لك تجيب الورقة البي اس بي سي حقتك، خلاف كده لو بقيت تابع لأي جهة من الجهات بيتم مصادرة العربية تماما، ما لم تثبت إنها فعلا ملكيتك بيتم مصادرتها بصورة نهائية. حتى الآن الموقف ضبابي تماما للناس اللي بيمتلكوا العربات دي، هل الورق ده بعد مصادرة العربية هل الورق ده بيرجع لك أملاكك اللي أنت خسرتها؟
يذكر أن هناك نوعين من العربات المنهوبة والمسروقة في إقليم دارفور والتي تسعى الحكومة للسيطرة عليها وتغنينها. الأولى هي عربات اللاند كروزر والمعروفة محليا بسين حاء أي السرقة حلال، والمنتشرة بكميات كبيرة بمختلف أنحاء دارفور، لا تحمل لوحات وغير مرخصة، والتي تمتلكها الميليشيات الحكومية خاصة ميليشيات الدعم السريع وقوات حرس الحدود.
قررت لجان الوساطة الأهلية بزالنجي إسقاط الفدية التي طالبت بها الميليشيات الحكومية والتي اختطفت يوم الأحد 2 من نازحي الحميدية بزالنجا والبارق قدرها 332 ألف جنيه، كما ألزمت اللجان الميليشيات بإطلاق سراح المخطوفين آدم محمد موسى ويوسف عمر مختار. وقال منسق معسكر الزالنجي لراديو دبنجا إن السلطات التزمت بدفع مبلغ 35 ألف جنيه للميليشيات مقابل الأضرار التي لحقت بموتر الميليشيات، وذلك بعد أن رفض النازحين دفعها. وأكد المنسق إن الميليشيات لم تطلق سراح المخطوفين حتى أمس الاثنين، وقال إن السلطات قامت بطرد الميليشيات الحكومية التي تمركزت بجنوب معسكر الحميدية يوم السبت. وأضاف المنسق لراديو دبنجا من معسكر الحميدية بالزالنجي:
القيادات الحكومية مع القيادات في معسكر الحميدية دفعت الحكومة بتعزيزات عسكرية وفصل بين الحشود المسلحين وأهل المعسكر ورجعت الحشود للوراء في هي الوحدة، والحكومة كلف لجنة بتاعت المسائل الحميدة وفي لجنة السلم والمصالحات كان بمثل الطرف بتاع كهرباء الموتر واللجنة بتاعت وحدة الفور كان بمثل على المعسكر. المهم في النهاية اللجنتين واللجنة بتاعت المسائل الحميدة توصلوا للحل. سقطت التهمة بتاعت المبلغ المفروض من كهرباء الموتر 320 جنيه، لكن اللجنتين واللجنة الثالثة قررت إنه أهل المعسكر تدفع مبلغ 35 مليون. أهل المعسكر رفضوا بدفع المبلغ والحكومة التزمت بسداد المبلغ المفروض في أثناء الجلسة. وفي النهاية اللجنتين برضو وصلت لمرحلة بتاعت إنه رجعوا المختطفين الاثنين ويعالجوا الجريح. حتى الآن لم يتم إطلاق سراح آدم محمد موسى ورحمة ويوسف عمر مختار، لا زال حتى الآن هم موجودين بحوزة أهل الموتر.
شكلت لجنة أمن ولاية شرق دارفور لجنة تحقيق حول هروب 10 من نزلاء سجن مدينة الضعين يوم الجمعة الماضي، فيما طالب مواطني المدينة ترحيل سجن الضعين من منتصف المدينة إلى مكان آخر باعتبار أن السجن يشكل خطر على حياة المواطنين. وكان هرب حوالي 10 من نزلاء سجن مدينة الضعين يوم الجمعة بعد الإفطار، واستطاع حراس السجن إيقاف 2 منهم بعد إطلاق النار عليهم وإصابتهم بجروح، حيث يتلقيان العلاج تحت الحراسة في مستشفى الضعين بينما لازل آخرون بالفرار. وكان النزلاء العشرة ينتظرون تنفيذ أحكام في مواجهتهم بخصوص جرائم مختلفة من بين محكوم عليهم بالمؤبد. شكى مواطني شمال وشرق المالحة بشمال دارفور من أزمة حادة في مياه الشرب للإنسان والحيوان بسبب نقص وتعطل الدوانكي إلى جانب عدم توفر الوقود. وكشف أحد المواطنين لراديو دبنجا من مناطق عشر ومرصوص والنصب وأم سيالة، كشف إنه أزمة حادة بتواجه الإنسان والحيوان في مياه الشرب بدت من شهر 3 الماضي، مشير إلى أن المناطق ديك بتشهد تكدس كبير من المواشي من أجل الحصول على مياه الشرب. وناشد السلطات إنها تسرع في حفر الآبار في تلك المناطق. وأضاف لراديو دبنجا من المالحة:
مناطق شرق المالحة وشمال المالحة السنة دي ما فيها قش محل، فالبهائم بتاعت الشرق والشمال كلها جاءت على مناطق عشر ومسيالة والنصب، فلذلك الزحمة بتاعت البهائم يمكن خلقت أزمة في الموية، لأنه حتى بهائم العطوية اللي كانوا في الصحراء وهناك كلهم جو وتمركزوا في مناطق النصب وعشر ومرصوص، وجزء منهم وصلوا حتى الصياح، فلذلك في أزمة بتاعت موية يمكن الأيام دي. عشر فعلا دونكي بير واحد ومرصوص برضو، ويمكن ناس عشر بيضطروا إنه حتى ما بيزقل الإبل يعني بخلوها تجي تشرب في المالحة، لأنه يكون في زحمة بتاعت البهائم الصغيرة الضان كتير والراوية والحاجات دي، دي سبب المشكلة. لكن يمكن هسع الحمد لله بدت الحفارتين جات للمنطقة وابتدوا يحفروا دوانكي، ويمكن عشر هسع بدوا يحفروا فيها بير تانية ومرصوص برضو وماريقة والنصب وكل المناطق دي ابتدوا يحفروا فيها دوانكي جديدة. نعمل في إنه إن شاء الله الأزمة دي تتحل بالحفارات الجديدة إن شاء الله.
وفي مدينة الفاشرة التي تشهد أزمة حادة اتهمت رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الولاية العاملين بهيئة مياه الفاشر، اتهمتهم بالتلاعب بتوزيع مياه الشرب وتوجيهها إلى كماين الطوب والاستثمار. وقالت إنه لجنة الخدمات بالمجلس طافت داخل أحياء مدينة الفاشر للوقوف على بلوفات التوزيع ولقتها مقلقة وأخرى معطلة عن قصد من بعض بعض الموظفين في إدارة مياه الفاشر مشيرة إلى أن أزمة مياه الفاشر بالمدينة مفتعلة وغير حقيقية بالإضافة للاستقلال السيء لمياه المدن. تقدم عضو البرلمان أبراهيم ماديبو بسؤال مكتوب للمراجع العام بواسطة رئاسة البرلمان استفسروا فيه عن أسباب عدم احتواء تقريره للعام 2015 على مراجعة حسابات السلطة الإقليمية لدارفور، وحاوى سؤال ماديبو للمراجع عن خطته لمراجعة مشاريع السلطة ماديا وفنيا لجهة أنها ستهول إلى الولايات بعد إعلان نتيجة الاستفتاء الإداري الأخير، بجانب ما إذا كانت السلطة الإقليمية لدارفور قد فتحت حسابا في بنك تجاري بالخرطوم، باعتبار أن كل المؤسسات الحكومية تفتح حساباتها لدى بنك السودان، وهل سيراجع الحساب أم لا؟ اشتكى مواطني محلية الصنط بغرب كردفان من نقص حاد في مياه الشرب خلال هذه الأيام، وكشف عبدالله الطعيمة أحد القيادات الإدارية بالمنطقة لراديو دبنجا كشف عن نضوب مياه المضخات بمناطق الفرسان والعفينة والقلعة إلى جانب نضوب مياه خزان أبو زبد في وقت مبكر من هذا العام، وهو المصدر الوحيد للمياه في المنطقة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الوضع وتسبب في احتكاكات بين الرعاة والمواطنين. وناشد عبد الله السلطات المحلية والولائية الإسراع في إيجاد حل لمشكلة المياه، وأضاف عبد الله التعيمة لراديو دبنك من الصنوط.
الحقيقة يعني المنطقة طبيعة المنطقة تحت صخور، وبتواجه المنطقة سواء كان أبو زود ولا الصنوط كلها بتواجههم مشكلة مياه الشرب، سواء كان للإنسان أو للحيوان. حلول الجذرية لهذه الآن موجودة كلها حلول إسعافية، يعني نحن لو مسكنا محلية الصنوط، نحن جزء من محلية الصنوط، بدون خزان الصنوط المشهور ده ما عندنا منهل بتاع مويه كده كبير. كل المناطق التابعة لمحلية الصنوط من الصنوط من قدام لحد الدبكر كلها حلول إسعافية، دوانتي قديمة ومضخات. زمان العهد السابق كان الناس عندهم بيار بحفروها، لكن البيار ثاني حفر البيار بيه الطافية، يعني حتى عندما يبقى الفترة بتاعة الصيف المنهل بتاع الموية الرئيسي التردة بتاعة أبو زبد، السنة ده التردة بتاعة أبو زبد حست بدري، يعني نشفت بدري ذات، لا كفت للبهيمة لا كفت للمواطن.
من جانبه أقر معتمد محلية أبو زبد بولاية غرب كردفان حميدة محمد إسماعيل أقر باستمرار مشكلة العطش بالمحلية لما يقارب القرن من الزمان، وذلك لعدم وجود مياه صالحة للشرب، كما اعترف المعتمد بتأثير النزاعات والخلافات القبلية بصورة وصفها بالكبيرة على الثروة الزراعية والحيوانية. أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو أدرجت قصر السلطان علي دينار بمدينة الفاشر ضمن لائحة التراث العالمي. وقالت إذاعة مونتي كارلو الدولية إن المديرة العامة لليونسكو السيدة أرينا بوكوفا أعلنت من مقرها بباريس إن التراث الثقافي والطبيعي الأفريقي يعد عامل مهم من عوامل السلام والتنمية والابتكار. وحكم السلطان علي دينار آخر سلاطين دارفور بين عامي 1891-1916، وكان يكسو الكعبة سنويا طول مدة حكمه، كما حفر آبار علي بالمدينة المنورة بالسعودية. ألقى جهاز الأمن أمس الاثنين ندوة الإنشاد العرفاني المفهوم والمدلول التي كان من المقرر أن يتحدث فيها البروفيسور حيدر الصافي بنادي الزهرة بحي أبو روف بأم درمان. وقال المكتب الثقافي لنادي الزهرة في بيان له إنه هو برفض القمع والقهر والاستبداد الذي مارسته الأجهزة الأمنية على النادي بإلقاء ندوة الإنشاد العرفاني. واعتبر البيان التعدي على المكتب الثقافي وأنشطته هو تعدي شامل على النادي وعلى حركة الثقافة ككل، وأشار البيان إلى أن استهداف الثقافة يعني قتل الإنسان في عقله ويسهل موت إرادته وإنسانيته ليقبل بالامتهان والعيش بلا كرامة أو حرية. وطالب البيان باستقلالية العمل الثقافي من هيمنة الأشخاص والأفراد الذين يصادرون الحق الثقافي تحت مزاعم تمثيلهم للمصلحة العليا في المؤسسات والأندية. أعلن جهاز الإحصاء المركزي الحكومي إنه معدل التضخم لشهر 5 سجل ارتفاع بلغ 13.98% نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية من العيش وحبوب ولحوم وسكر وبقوليات وخضروات. وذكر التقرير إنه ولاية شمال دارفور سجلت أعلى ارتفاع في معدل التضخم لشهر 5 تليها الولاية الشمالية. أعلنت وزارة التربية والتعليم أمس الاثنين نتيجة الشهادة السودانية للعام الدراسي 2015-2016 وبلغت نسبة النجاح 73.7%، واشتركت في المركز الأول 10 ولايات، وأحرزت الطالبة سلمى صلاح خالد من مدرسة بحر النموذجية المركز الأول بنسبة نجاح بلغت 97.4%. الخبر الأخير في النشرة: شارك الرئيس الأمريكي باراك أوباما الجالية المسلمة بالولايات المتحدة الأمريكية إفطارها الرمضاني الذي أقيم أول أمس بواشنطن، واختار الرئيس الأمريكي مائدة الجالية السودانية التي تناول الإفطار معها وتجاذب أطراف الحديث مع السودانيين الذين شاركوا في الإفطار. مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا. مستمعينا مستمعي الراديو دبنجة الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجة بتسمعه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00-20-80-0-470 00-20-80-0-470.
دنيا دبنجة ترتقو بالشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بالشيش،
دنيا دبنجة ترتقو
بالشيش، دنيا دبنجة
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورين
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجة، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وضيفنا حيكون الأستاذ صلاح جلال، ناشط في مجال حقوق الإنسان. حيقوم يكلمنا عن الانتهاكات اللي تمت أو قامت بها يعني قوات الدعم السريع اللي دخلت لمنطقة النيل الأزرق في الفترة الفاتت، في الأسبوعين الفاتوا. أستاذ صلاح مرحب بك، هي أسبوعين ولا أسبوع مما دخلت القوات دي؟
القوة دخلت من يوم 26/5 لحد يوم 2 حوالي أسبوع.
مرحبا بك أستاذ صلاح جلال في برنامج حديث اليوم، وكدي في البداية أدينا فكرة عن الحصل شنو بالضبط مما قوات الدعم السريع دخلت، يعني الشكاوى الوصلت يعني او انما يعني وصلت لعلمكم من المواطنين اللي اتضرروا من ممارسات هذه القوات في منطقه النيل الازرق؟
في الواقع لاول احتكاك مباشر بين مواطنين النيل الازرق وقوات الجنجويد بقياده حميدتي. هذه القوات سيئه السمعه والصيت ما حدث في دارفور من اغتصابات ومن اعتداء على المواطنين ومن تجاوز لقوانين الحروب والنزاعات، وحدث كذلك في كردفان في المبيض من قتل المواطنين وتحرش بالنساء، وفي بالزبد وفي أبو دبيهة مما اضطر حاكم الإقليم ونتيجة لضغوط المجتمع الأهلي في هذه المناطق لمطالبتهم بالخروج خلال 24 ساعة من 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 ما أعلن الحاكم. وهذه القوات حقيقة الاستقرار إنه يعني الدولة المناط بها حفظ الأمن ومناط بها حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم هي الراعي الرسمي لهذه القوات، وللأسف الشديد الراعي القائد الفعلي للقوات هو الرئيس عمر البشير نفسه، والدليل على حتى استقباله واحتفاله بهم بعد ما تم في النيل الأزرق.
نعم.
وده مؤشر لاضمحلال الدولة، وهذا خطر كبير يجب أنه على أهل السودان النظر له والوقوف عنده والتأمل فيه.
نعم.
جاءت القوات دي عندنا في النيل الأزرق في آخر شهر 5 ده في يوم 26، وبعدد كبير يعني ما بين 4 إلى 5 ألف على أكثر من 600 إلى 700 عربية. وأثناء دخولهم هم يعني دخلوا منطقة النيل الأزرق قبل التاريخ ده بأيام، جلسوا في تعسكر في مناطق في دار عقيل بعد سنجة، وفي أبو نعامة في سكنات الكناف، ومشوا عسكروا في الدمازين نفسها في المباني بتاعة الأمم المتحدة وفي منطقة الديسة شمال الدمازين. وفي كل هذه المناطق حقيقة مارسوا ممارسات غير مسؤولة وقوات غير منضبطة وقوات سببت هلع مباشر للمواطنين. يعني في 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 دار عقيل يجلسوا مع ستات الشاي ما يدفعوا لهم حق الشاي ويعاكسوهم في نفسهم، يمشوا محلات الخمور يشيلوا الخمرة وما يدفعوا قروش الخمرة، وجالسين في الأماكن العامة سواء كان جنب ستات الشاي أو في الشوارع أو في المطاعم ويدخنوا البنجو علنا قدام المواطنين، ولا في شرطة بتقدر تسألهم ولا في مواطن يقدر يتكلم معهم، وشايلين صياب بتاع عنج يضربوا بها أي مواطن يقول أي كلام ما يعجبه. تم ضرب المواطن ابن المواطن الباقر سعيد يسكن حي الشروق في الدمازين، ضربوا ابنه لحد ما يعني يقال انه جاءه ارتجاج في المخ. في الدمازين نفسها مشوا لطرمبة بنزين مالك يدعى ابراهيم يملوا الخزانات ولم يدفعوا المبلغ، وعدة بلاغات لنهب مواطن من الشباب في الدمازين وفي سنجة وفي دار عقيل.
نعم.
في وهم خارجين من جاء زار الدمازين زعيم القوات اللي هو حميدتي وعمل عرض عسكري في داخل الدمازين، عرض مش للجيش ولا القوات المسلحة، عرض للميليشيا الجنجويدية، واستقبلهم وزير الشباب والرياضة صديق عثمان، استقبل حميدتي وعملوا عرض فيه حوالي 300 عربية. يعني حقيقة ما في أي مظهر من مظاهر الدولة ومظاهر السيادة ومظاهر الاستقرار والطمانينة المواطنين إذا كانت القوة التي تحمل السلاح قوة غير مقبولة اجتماعيا وقوة مرفوضة في ممارساتها وغير محكومة بالقانون ولا بالدستور. جعل حميدتي عمل الاستعراض في الدمازين قبل خروجه، خرجوا من الدمازين توجهوا إلى جنوبا إلى منطقة الكرمك، إلى منطقة الكرمك في طريقهم جبال كلجو، عاسوا فساد في القرى، نهبوا المواطن محمد إسحاق مبلغ 5000 جنيه وهاتف ريبيكا، نهب طوق غادي من الكرمو، في طوق كان في طوف فيه عدد من العربات جايين من الكرمك للدمازين، والمفارقة الغريبة العربات الجاية من الكرمك للدمازين لقتهم في الطريق في عند خور مجنزة في الخور جنب خور مجنزة. المفارقة الغريبة إنه الطوف محروس بالقوات المسلحة, فيه 6 عربات تحمل الدوشكا من اللواء الرابع التابع للفرقة الرابعة التابعة للقيادة بتاعت القوات المسلحة في الدمازين. رغم وجود القوات المسلحة نهبوا هذا الطوف وشالوا كل الممتلكات اللي عندهم, وغدرت هذه الممتلكات ب 500,000 جنيه من 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 التجار مختلفين في الطوف اللي جاي من منطقة الكربك ماشي على الدمازين. ولما وصلوا الدمازين كل العمالة في القوات المسلحة شهدت لهم في شرطة في نقطة الشرطة بتاع حي الزهور في الدمازين, مشت شهدت معهم بأنه فعلا المواطنين ديل قوات الدعم السريع والجنجويد نهبوهم, وأنه نحن بنشهد فلان داخده منه كده فلان داخده منه. جملة المبالغ جملة المنهوبات قدرت ب500,000 بشهادة القوات المسلحة. في طريقهم إلى كيلجو أيضا عملوا يعني ممارسات عجيبة جدا.
طيب أستاذ صلاح جلال, أنت بتحدثنا عن انتهاكات قوات الدعم السريع قوات الجنجويد حسب تعبيرك في منطقة النيل الأزرق. يعني كويس, يعني ال- 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 الواحد كان بتوقع أن القوات المسلحة تقوم تخش في إشكال مباشر بافتراض أنها قوة نظامية منضبطة ويعني هي المسؤول منها حماية الوطن وكذا. يعني الواحد كان يتوقع أنه تخش في إشكال مع قوات الدعم السريع, أو على الأقل تحاول يعني تأمرهم أو تتكلم مع قادتهم أنه مفروض ينضبطوا ما يعتدوا على ممتلكات المواطنين. الحاجة دي ليه ما حصلت؟
الجنجويد الآن بالنسبة للرئيس البشير وبالنسبة لجهاز الأمن هم نعامة المك, ما في زول يقول لا تك, وتوجيهات واضحة لكل القوات المسلحة. ما في شخص يعترض الجنجويد, إذا اعترض أي شخص الجنجويد بيضربوه. ما عندهم احترام لقوات مسلحة ولا, لأنه عندهم كثافة نيران أعلى من الكثافة بتاعت النيران عند القوات المسلحة, والقوات المسلحة أصبحت شرطة بالنسبة لهم. القوات المسلحة أصبحت بالنسبة لهم شرطة مدنية, هم الجيش الفعلي اللي بيتحرك في البلد الآن في منطقة ديرين ومنطقة أبو وقرن دي غرف الطريق ماشيهم على جبل كيلجو. مارسوا ممارسات غير مسؤولة, ضرب للمواطنين وشتيمة لهم يا عبيد, نحن جايين عشان ننظف المنطقة دي من العبيد, واللي بيقولوا لهم عبيد ديل أهل سكان المنطقة الأصليين, نحن جايين ننظف من العبيد وجايين ننظف من التمرد. وضربوا الناس ونهبوا السوق في ديرين, نهبوا السوق, كسروا 7 دكاكين وشالوا كل الممتلكات اللي فيها في سوق ديرين. محاولة يعني أول امبارح مثلا حاولوا يعتقلوا العمدة بتاع كنانة اللي هم عمدة البليلاب, لأنه رفض وجود الجنجويد في المنطقة. حاولوا يعتقلوا لكن أهله تصدوا للقوة جات لاعتقاله, احتكوا بهم احتكاك عنيف جدا مما اضطروا منه يضربوا رصاص الهواء, ورغم ضرب الرصاص الهواء ما قدروا ينتزعوا العمدة من وسط أهله ويأخذوه للمعتقل. شكل الفوضى, الفوضى الأكبر يعني ملامح الفوضى الأكبر كانت الدمازين اللي هي دي أرهبت مواطن الدمازين, وأنا كتبت مقال قلت فيه سقوط مدينة الدمازين في يد الجنجويد بعد ما جو راجعين من جبل كيلجو بطريقة يعني استخدمت كل أنواع الأسلحة في داخل مدينة الدمازين, كل أنواع الأسلحة الثنائية والفردية والكلاشات والجيم 3 والبي كي إم والدانات, عس بكل الأسلحة كأنك أنت في حالة بتاعت معركة حقيقية في قلب المدينة. ليه؟ قال ان احنا احتفلنا بتحرير جبل كيلجو, يعني ما معقول حتى بالمنطقه البسيطه بالعقل, احنا ما عسكريين لكن بالعقل انه ما ممكن قوه تمشي. هم خرجوا واخذوا يومين وجوا راجعين خلال 18 او 19 ساعه يحرروا منطقه. طيب القوه اللي بتحرر منطقه بتقعد تحريسها وتنظفها وتجيها امدادات لتامينها, مش بتخلص من المعركه وبتجي جاريه تخلي المحل عشان تجي تحتفل بمدينه الدمازين. حررت كيلجو, أقعد في كيلجو هناك. جراجين قالوا حررنا وفوضى بيض أمام القوات المسلحة, يعني بيحكي لي واحد في الدمازين قال لي ناس القوات المسلحة الواحد بيخشى يخرج بالزي الرسمي بتاعه في الشارع من الجنجويد. القوات المسلحة بتخشى تخرج في الشارع بزي الرسمي خوفا من الاحتكاك مع الجنجويد. وفي الحالة بتاعت الفوضى دي ضربوا سيدة زوجة المرحوم الحاج عيسى في منطقة قنيص, وأصابوا طفلين في الفوضى بتاعت الاحتفال دي, وأرعبوا الأسر والأطفال في مدينة الدمازين كلها الناس كانوا مفتكرين إنه يعني حصل هجوم على المدينة، مش تحرير واحتفال بانتصار. وبعد ذلك جزء كبير منهم خرجوا من مدينة الدمازين في اتجاه الخرطوم ومروا بعدد من المناطق. في أثناء مرورهم برضو قامت يعني أشكالات كبيرة احتكاك مع المواطنين. يعني قبل ما نجي للحتة بتاعت خروجهم، عندي هنا برضو معلومات إنهم قتلوا شاب من أبناء البرون في سوق قولي رميا بالرصاص وهو سائق كار، على أساس إنه هو يعني عميل للتمرد. أعدموه في داخل السوق، واختطاف المواطن سليمان محمود من أبناء الانقسنة أيضا، وتم ضرب المواطن الفاضل آدم من الدبكة لديهم راجعين في سوق أبو حجار، وتم ضربه واعتقال معاذ محمد الحسن بروف، واختطاف المجند في الخدمة الوطنية محمد علي. وقامت قوات الجنجويد أمس بضرب المواطن الهندي ده تاجر في سوق المواشي بزريبة الدمازين، وهم راجعين اختصبوا سيدة أنا ما دارس كوريسيما من منطقة أبو حجار، وهي حامل، تم اختصابه وهي حامل والآن في مستشفى من مستشفيات سنجا. وأملوا شك أشكال من الفوضى في الطريق، هم حوالي 400 عربية طلعت من الدمازين، مروا بسنجا، مروا بسنار، مروا بمدني الخرطوم، وفي الخرطوم هناك استقبلوا فريق الرئيس عمر البشير ومعه حاكم الولاية النيل الأزرق حسين ياسين أبو سروال، استقبلوهم وأعلنوا بأنهم حرروا كيلجو. يعني حقيقة اللي حصل ده يعني عبث بالأمن القومي بتاع البلد، عبث بأرواح المواطنين، وعبث بممتلكاتهم، وتعامل غير مسؤول من نظام غير مسؤول، كل همه البقاء في السلطة. النزاع المسلح في النيل الأزرق عمره 5 سنوات من خروج الحركة الشعبية من الدمازين وتمترسها في منطقة الحدود الشرقية، 5 سنوات، لكن ظلت الحرب بين القوات المسلحة والحركة الشعبية. النيل الأزرق وسنار منطقة حساسة جدا تغطون كل قبائل السودان، فيها الفلاتة كقبيلة كبيرة، فيها الرفاعة كقبيلة كبيرة، فيها التعايشة، فيها الفور، فيها الزغاوة، فيها التامة، فيها الداجو، فيها عدد، فيها الهوسة، فيها عدد من القبائل السودان، فيها البرون، فيها الانقسنة بالوطاويط وخصوم بيوتهم المختلفة، وفيها الرقاريق. وهذه التكوينة أو التشكيلة الواضعة لقبائل السودان خطورة كبيرة جدا إنه يحدث فيها استقطاب قبلي.
طيب أستاذ صلاح جلال، ناشط في مجال حقوق الإنسان، يعني عشان الزمن ما يضايقنا، أنا عندي الحقيقة سؤالين. الأول يتعلق بالانتهاكات هذه الانتهاكات التي تمت من قبل قوات الجنجويد وقوات حميتي، وأكيد زي ما قلت أنت مرت بكم منطقة وكم مدينة اصلا المواطنين فيها كان بيسمعوا بانتهاكات دي هناك بعيد في دارفور وفي كادوغلي وفي مناطق تانية. يعني ماذا تتوقع انه اثر الممارسات العموله دي؟ هل ممكن تغير حاجه لدى المواطنين؟ وهل يعني المساله دي بتقوم تفضح ممارسات هذه القوات بشكل اوسع، يعني في منظمات تانية من منظمات المجتمع المدني او المنظمات الحقوقيه المعتنيه بحقوق الانسان تقوم يعني تفضح هذه الممارسات وتخرجها للضوء عشان الناس يعرفوا المحنه اللي بيمر بها البلد؟
شوف، نحن كأبناء وبنات النيل الأزرق بمجرد دخول هذه القوات تواصلنا بشكل غير مسبوق على الأرض في المدن المختلفة وفي الخارج وفي العاصمة، وتواصلنا مع الإدارة الأهلية، مع كل القيادات من النظار والعمد في المنطقة، وتماسكنا تماسك كبير جدا، وخلقنا رأي ووصلنا هذا الرأي لقيادة القوات المسلحة، لحاكم إقليم سنار، لوالي ولاية سنار، ولوالي ولاية النيل الأزرق. والمجتمع المحلي مارس ضغوط بدرجة عالية جدا على كل الأجهزة لإخراج هذه القوات من المنطقة، وده هو المكسب، إنه نحن وحدتنا وتماسكنا وفتحنا وتمكننا من الوصول للمعلومات أول بأول ونشرها، هو اللي شكل المظلة لحماية الأهل في سنار وفي سنجا وفي دار عقيل وفي الدمازين وفي ديرين وفي بقرون ولحد كله، هو شكل الحماية وخلى القوات تنسحب هذه. وفي نفس الوقت دلوقتي تشكل راية عام ضد قوات الجنجوي، راية عام في النيل الأزرق ضد هذه القوات، ونحن حقيقة بموجب هذا الراية العام بنطالب السلطة المحلية في الدمازين، وبنطالب السلطة المركزية في الخرطوم وعلى رأسها الرئيس عمر البشير بحل هذه القوات غير المسؤولة، وتسريح فورا وإيلاء أمر أمن الوطن القومي للقوات المسلحة السودانية.
نعم.
مهما تحدثنا عنها هي قوات عندها تقاليد، قوات عندها قوانين، قوات عندها معرفة بكيفية إجراء الحروب.
نعم.
في ظل وجود مدنيين.
طيب أو سؤالي الاستضاحة الثاني الحقيقة يعني حاجة توضيح لنا برضو إنه يعني في رأيكم أثر الأثر للممارسات أثر ممارسات هذه القوات على المنطقة وعلى المناطق الثانية من السودان يعني في المدى يعني القريب المنظور يعني شنو؟
بنحاول هي طبعا دلوقتي وحدتنا اللي تمت خلال الأزمة حمت المجتمع المحلي من التفكك، أصبح الإنجسناوي والفلاتي والعرب من الرفاعة وكنانة وغيره عندهم إحساس بالمصير المشترك، هذا الإحساس سيحمي المجتمع المحلي بالتأكيد، والنسيج المحلي ما زال متماسك الحمد لله، وإننا دلوقتي نحن حققنا مكاسب يمكن أن نطور هذه المكاسب بمبادرة لتحقيق السلام محليا، لتحقيق السلام والتوافق محليا بين مكونات النيل الأزرق، لا نحتاج لجنجويد ولا نحتاج للبشير وحكومة المركزية التي لا هم لها غير البقاء في الطول.
طيب الأستاذ صلاح جلال الناشط في مجال حقوق الإنسان من أبناء النيل الأزرق، ويعني نحن البرنامج ماشي لنهايته لأنه الزمن شايفه ضايقنا، يعني شنو الرسالة اللي عايز توجهها أنت كناشط وأنتوا يعني كأبناء منطقة؟
أنا كناشط وابن من أبناء المنطقة بناشد الأهل في النيل الأزرق وسنار وفي سنجة والدمازين والرصيرس إلى حدود النيل الأزرق الشرقية، وبناشد كل أبناء النيل الأزرق وبناته أن يلتفوا لحماية الوحدة الوطنية في النيل الأزرق ولحماية النسيج المحلي. نحن حقيقة متعزين مما تم في دارفور، دارفور تم الاستهوان بما يجري فيها حتى أصبحت حرب الكل على الكل، لا نريد ما حدث في دارفور أن يحدث في النيل الأزرق مهما كانت الكلفة ومهما كانت التضحيات، لا بد لنا ولا بد لعقلاء النيل الأزرق. ونحن الآن تحدثنا وتواصلنا في الداخل والخارج مع نشطاء سياسيين ونشطاء في المنظمات المدنية وقيادات أهلية، نسعى إن شاء الله في القريب جدا نعقد مؤتمر في الخارج لكل مكونات النيل الأزرق لتجديد التعاقد من أجل التعايش السلمي في منطقة النيل الأزرق بين كل مكونات النيل الأزرق، لا نستثني منها أحد.
الأستاذ صلاح جلال ناشط في مجال حقوق الإنسان من أبناء النيل الأزرق كنت ضيفنا في برنامج حديث اليوم، والموضوع كان حول انتهاكات قوات الجنجويد بقيادة حميتي في منطقة النيل الأزرق وهي كانت في طريقة لجبل كيلجو ورجعتها منه ووصولها للخرطوم. شكرا لك كثير ونتمنى أن نستضيفك في مناسبات تانية.
شكرا لراديو دبنجة وشكرا لك على هذه الاستضافة، وأنتم صوت من لا صوت له الآن.
راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة،
راديو دبنجة يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، وحلقتنا اليوم بنستضيف فيها الدكتور عز الدين قمر حسين وهو طبيب في مستشفى الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية الرياض، والليلة حيكلمنا عن إرشادات رمضانية بالنسبة للفطور والسحور. أهلا ومرحبا بك.
أولا نرحب بكل أهلنا في كل السودان وفي دارفور وفي المعسكرات بصفة خاصة، ونقول لهم رمضان كريم، إن شاء الله ربنا يجعل لنا شهر بركة وشهر عافية، وربنا يعم بلدنا بكل الخير إن شاء الله. ونشكر راديو دبنجة بيتحت لنا الفرصة في التواصل مع أهلنا وفي تبادل النصح والنصايح، وزي ما أنتوا عارفين يا جماعة رمضان ده يعني هو زي ما الحديث بيقول صوموا تصحوا، هو شهر صحة، لكن كثير من الناس ما بيتبعوا المسائل الصحية في الغذاء في الأكل بتاعهم، عشان كده بيكون بالنسبة لهم ببعض المشاكل الصحية. أنا في الحلقة دي دائما أقدم لكم بعض النصائح المهمة جدا وبسيطة في شهر رمضان، أساس كيف الناس تفطر فطور صحي، كيف تتعامل مع السحور يكون سحور صحي والأكل كله يكون صحي. فيه. زي ما كلكم عارفين يا جماعة رمضان شهر بتاع صحة والناس مفروض تستغله لأنها تصحح جسمها وتتخلص من السموم والاحتياجات بتاعت الشخص في رمضان زي وزي الشهور الثانية، يعني نفس الكمية بتاعت الغذاء اللي بيحتاج لها في رمضان هي اللي بيحتاج لها في الشهور الثانية، لكن الواقع خلاف ذلك. نلقى الناس بتستهلك كميات كبيرة من المواد الغذائية في أثناء الشهر المبارك ده، وبترتفع وجد رصدي إنه بيرتفع نسبة استهلاكهم للأكل من 20-40%، وده خطأ يا جماعة. رمضان إحنا مفروض نستغله عشان نتخلص من السموم والأشياء الزايدة. عشان كده يا جماعة أنا دار أنصحكم ببعض النصائح الناس لو اتبعتها تقدر تستفيد من رمضان وتصحح جسمها وتتخلص من كل السموم والأمراض اللي فيه. نجي أولا الإفطار، يعني إحنا زي ما يا جماعة الناس لو اتبعت السنة النبوية في الإفطار بثلاثة بلحات، ثلاثة بلحات كافية جدا، والبلح ده في فوائد كبيرة جدا، واحدة من الفوائد الأساسية وسريع الهضم والامتصاص. يعني خلال أقل من ساعة من تناول التمر بيصل في شكل طاقة للجسم وفيه كل السكريات للدم وبيعوض كل الفيتامينات والسكريات. والتمر برضو يا جماعة عنده فوائد تانية، بيقوي الكبد وبيقوي القلب وهو بيحتوي على عناصر كثيرة جدا حتى أقليها الدم. والتمر برضو يا جماعة بيحفز الإنزيمات دي بتاعة البطن عشان تفرز عشان تستعيد للوجبة اللي جاية. بعد التمر الواحد ياخذ له بقتين بتاعت مويه، يعني مويه مش كثيره، مويه بسيطه، وبعدها ممكن يصلي او ياخذ مساحه قليله ويجي بعدها للوجبه الاساسيه. في الوجبه الاساسيه ان احنا عندنا نصايح، واحده من النصايح ان احنا نوصي بانه الناس تاكل الوجبات اللي فيها كثير من البروتينات والخضروات والمسايح. يعني عندنا مثلا عندك العصيده سواء كان بملوح الروب ولا سواء كان بملوح الشرموط ولا سواء كان بملوح الباميه، كلها تحتوي على كميات جيدة جدا من البروتينات، كميات كبيرة جدا أيضا السكريات بيحتاجها الجسم. فدي من النصائح اللي بنقولها. ما بين الفطور وبين السحور الناس تكثر من الفواكه والخضروات وما إلى ذلك، كميات بسيطة وقليلة، والناس ما تأكل كثير وتكثر من السوائل كذلك كثير، وأنا حأتكلم في مسألة السوائل دي، وتقلل من السكريات كثيرة، وأنا حأتكلم عن مضار استخدام الكثير للسكريات دي. وزي ما قلت لكم عشان الواحد ما يأكل بقدر كبير، والواحد بيأكل بحس بأنه هو لسه جعان، ده ليه؟ لأنه الناس بتأكل كميات كبيرة وبشكل متواصل، والمخ محتاج 20 دقيقة على أساس أنه يوصل الإشارة من المخ للمعدة أنه المعدة امتلأت. الناس ما بينتظروا حتى 20 دقيقة، هذه بيستمروا في الأكل وبالتالي بيصابوا بالتخمة وبيصابوا بالكسل وعدم الحركة، وده كل يا جماعة بيولد لنا أمراض كثيرة حنتكلم عنها إن شاء الله في الحلقات الجاية. عشان كده الناس تأكل أكل بسيط وتدع بعد ذاك من 3-4 ساعات للوجبات الثانية وبشكل يعني منتظم. وزي ما قلت لكم تكتروا من عندنا الفواكه موجودة، كان برتقال كان كده، كان الخضروات كان الجرجير كان الفجل، كان دي كلها خضروات مهمة جدا وجيدة جدا يا جماعة ما بين الفطور والسحور. نجي في السحور دي يا جماعة مهم جدا جدا، وعشان بدينا طاقة لليوم، ولأنه يوم طويل ويوم محتاج لأننا نستعد له. في السحور في أشياء أساسية، بناخد الأشياء اللي هي هضمها بطيء، وبناخد الحاجات اللي هي طاقتها كثيرة والهضم بتاعها بشكل بطيء حتى وإنه تكون لنا زاد كل اليوم. الأشياء دي مثلا دي شنو؟ يعني عندنا الرز باللبن، مثلا عندنا الرقاق، واللبن مهم في السحور. ليه؟ لأنه اللبن جنبنا العطش، بدينا قدر من السوائل، الهضم بتاعه بطيء، يعني بيصبر ليه ممكن بشيلك ليه بعد النهار. فبالتالي نحن بنحتاج زي حتى لو لقينا مثلا براسة بالدقيق، مش دقيق الفينو، لا دقيق الجمح، لأنه هضمه بطيء. وبرضو يا جماعة الفاكهة، لكن ما بالضرورة زي اللبن. الإنسان برضو يتجنب الشاي والقهوة في السحور، دي لأنها بتفقدنا السوائل في الدم، والسكريات أيضا الزايدة بتفقدنا السوائل في الدم. حاجتين يتجنبهم في السحور، السكر بخلينا نحس بالعطش، ولو أكلت ملح كثير في السحور بتحس بالعطش. عشان كده أن احنا نتجنب السكر والملح الكثير في رمضان بشكل عام وفي السحور بشكل خاص. برضو في شيء مهم جدا، لو ملاحظ
عارفين انه الناس ما بتتحرك بعد الاكل او بعد الفطور، لا انت محتاج تتحرك. صحيح في ناس بيمشوا التراويح والتراويح مهمه جدا، اول رياضه الجسم يقدر يعاود نشاطه ويقدر يخدم به. دي نصايح في الفطور وفي السحور وفي المرات اللي جايه، نخليكم شنو الحاجات اللي تتجنبها، وشنو الامراض اللي انت ما بتقدر تصوم معها، وشنو الامراض اللي ممكن تقدر تصوم معها، وشنو الاثر اذا الواحد دوى راسه وصام ببعض الامراض اللي ممكن يعني تخلي. بل ممكن نقول لكم بشكل، وزي ما قلت لكم الناس تحرص على الاكل الطبيعي اللي موجود عندنا
كويس يعني. في ناس مثلا ما بكون عندها متوفر البان، في ناس بتكون ما عندها خضروات بشكل كافي، ما في فواكه برضو بشكل كافي، يعني بتكون ظروفها مثلا محدوده، يعني اكلها محدود، فديل بتوصين بشنو يعني؟
احنا دائما بنقول يا جماعة يعني بلدنا غنية بكثير من الأشياء، وما بالضرورة الفاكهة اللي نحن اللوبيا حقنا ده، وهو الحاجات اللي بتتهضم بشكل بطيء ومن الأشياء اللي فيها كل المكونات الغذائية اللي بنتكلم عنها. عندنا اللوبيا، عندنا العدس، عندنا العدسية، عندنا الخضروات بتاعتنا، عندنا في الصينية العصيدة بتاعتنا دي في الخضرة، الخضرة دي لو فركناها بملاحية برضو فيها مواد غذائية جيدة جدا، فبالتالي نحن عندنا خيارات. البيض لو في الناس عندها دجاج، البيض جيد جدا مع زيه زي اللبن، بيتهضم بشكل بطيء وبيوفر لنا مكونات غذائية متكاملة. وأيضا الناس يا جماعة ما تشوي الأشياء بالزيت، تبعد من الزيوت دي ما كويسة. دائما لو نحن في رمضان فلقنا الحاجة أفضل مما نشويها بالزيت، ودي من الأشياء أن أنا بوصي بها الناس. واحدة من الحاجات اللي برضو سألوا منها إنه الناس ما عندها فواكه، يا جماعة الفواكه في معوضة بالخضروات الثانية بس الموجود، يعني دخن برضو عندنا موجود. اي واحد عنده مشكله خاصه في رمضان او اي سؤال بيتعلق بالغذاء ولا اي مشكله، راديو دبنجا يعني نشكره شديد جدا، هم بيستقبلوا كل اسئلتكم وان شاء الله بنجيب عليها بكل وضوح باذن الله. شكرا لكم.
شكرا للدكتور عز الدين قمر حسين الطبيب بمستشفى الملك فيصل بالمملكه العربيه السعوديه الرياض، شكرا على مشاركتك معنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم ودعناكم الله وقيل عافية.
رمضان كريم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير. هذا الشهر بيختص فيه صفات لله عز وجل من بقية كل شهور، فإذا كنت مظلوم رفعت يدي إلى الله عز وجل قلت يا رب قل أنا ظلمني، وكنت صائما فيبقى الدعاء مستجاب، وهذا مما لا يدع مجال للشك. فبنعمة هذا الشهر مش هو فحسب، أي إنسان في هذا الشهر المعظم كان ظالم أو استدعى أن يظلم فيرجع إلى الله عز وجل ويرد المظالم إلى أهلها حتى يتوب توبة نصوحة إلى الله عز وجل. فأنت حتى لا تكون في حذيرة من صام عطشة وجاع وعانى وتعب فلوي بحج بعمره بتاعه أو بصيامه ويضرب به على وجهه حتى لا يكون ذلك. فيجب علينا أن نرجع إلى الله عز وجل ونصوم هذا الشهر المبارك، وفي هذا الشهر أن نجتمع مع الجميع ونحارب العادات والتفريقات العنصرية والقطيعة والنميمة والظلم والسرقة والتجاوزات الشرعية حتى يتقبل الله تبارك وتعالى منا هذا الشهر المبارك. فإذا كان هذا الشهر شفاء للدمير والتنقية للقلب المؤمن التقي النقي الذي يخاف الله عز وجل، لابد من أننا أن نرجع إلى هذا الشهر، ومن أجل هذا الشهر المبارك الذي أنزل فيه القرآن الكريم لسيدنا وسيد الأمة الإسلامية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى يرضى الله عز وجل ويتقبل منا هذا الشهر ويتقبل من الجميع، ويكون شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. فإذا كان أوله رحمة نحسب أن هذه الرحمة أن الناس إذا رجعوا تراجعوا حساباتهم، زنوا أنفسكم قبل أن توزنوا وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، حاسبنا أنفسنا وردينا المظالم إلى أهلها وتناصحنا بيننا وارتبطنا بيننا كمسلمين كأمة واحدة وكبنو آدم، ومن ثم انتظرنا وسطه اللي هو مغفرة، غفر الله لنا إذا ما ردينا المظالم إلى أهلنا، ومن ثم يكون عتق من النار إذا اتقينا الله عز وجل في ذلك ويرضى الله عز وجل. ففي العشر الأيام من شهر رمضان المبارك ينزل فيه ليلة القدر، هذه الليلة أفضل من 1000 شهر، يعني قيم ب83 عاما ويزيد. فهذه نعمة من الله عز وجل. فهذه الليلة إما أنت أصبحت من أتقياء الأنقياء، اتقيت الله في هذا الشهر صمته كاملا، رديت المظالم لأهلها، فقبل الله تبارك وتعالى منك هذا الشهر فتعتق وتكون من أهل الجنة. ولكن العكس تماما، إذا كانت بطنك من حرام ويعاؤك من حرام وأكلت من حرام وزلمت الناس بالحرام تمتعت بالحرام مهما عتشت ومهما جعت، فبدلا من أن يعتق رغبتك من النار فتهشر في نار جهنم، لأنه يجد آلاف من الناس مظلومين منك وأكلت حقهم وهم جيعاء وهم عطاش، سألون الله عز وجل لك سوءا. وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم وعظم الله أجركم بإذن الله.
أحييكم أعزائي المستمعين، ونقدم لكم فيما يلي أهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. مقتل 2 من الرعاة بوسط دارفور على يد مسلحين مجهولين، والسلطات بشرق دارفور تشكل لجنة تحقيق حول هروب نزلاء سجن مدينة الضعين. حملة بنيالة لضبط عربات بوكو حرام المنهوبة من دول الجوار، ووالي جنوب دارفور يكشف عن تسجيل وترخيص أكثر من 1000 عربية تم نهبها من أفريقيا الوسطى وتشاد وليبيا. أزمة مياه بالمالحة بشمال دارفور ومحليتي أبو زبط والصنوط بولاية غرب كردفان، والمواطنون يطالبون السلطات بالتدخل. إعلان نتيجة الشهادة السودانية 2، والطالبة سلمى صلاح خالد تحرز المركز الأول من مدرسة بحري النموذجية. لجان الوساطة الأهلية بزالينجي تسقط الفدية التي طالبت بها الميليشيات الحكومية لإطلاق سراح مختطفي الحمادية. استفسار البرلمان للمراجع العام بسبب عدم احتواء تقريره للعام 2015 على مراجعة حسابات السلطة الإقليمية لدارفور. إدراج منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو قصر السلطان علي دينار بالفاشر ضمن لائحة التراث العالمي. جهاز الأمن يلقي ندوة يتحدث فيها البروفيسور حيدر الصافي بنادي الزهرة بأم درمان يوم 2. معدل التضخم لشهر مايو يرتفع إلى 13.98% تبعا لارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية. شكرا لكم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.